لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيديك.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم
كي تحظى بالفوز.
ثم إن هذه التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما هو حال التكبير في الصلاة.
يا إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك.
دوى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرى تعذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا.
مناسك الحج حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ومن أعمال الطواف بالبيت التكبير الذي يصاحب البدء بكل شوط من أشواط الطواف، ويتكرر التكبير كذلك عند الصفا والمروة ورمي الجمار وفي أيام التشريق. وهذه الكلمة لها شأن عظيم ووقع كبير في النفوس، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء سبحانه وبحمده. وكيف لا تكون هذه الكلمة كذلك وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدينة تفتح بها آخر الزمان؟ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. فهذا ظاهر الدلالة في عظم شأن هذه الكلمة وكبير أثرها، ولذا اعتبرت في كثير من الأذكار والعبادات. ومن مناسك الحج السعي بين الصفا والمروة، وهو أحد أركان الحج، يتذكر المسلم في أدائهما أنهما من شعائر الله، أي التي أشعر الله خلقه بحكمهما وعظيم شأنهما. وقد قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويتذكر المسلم في ذلك المشهد العظيم ما ثبت من قصة هاجر أم إسماعيل وما فيها من العبر والدلائل. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، والمنطق ما يشد به الوسط، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعها هنالك، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم، حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قالت يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها. وسياق الحديث طويل، والشاهد منه ما تقدم. فيعتبر المسلم بهذه القصة العظيمة، وتتضمن التسليم التام لأمر الله تعالى، والمتضمنة كذلك حسن الظن بالله تعالى ولطفه بأوليائه. فإن هاجر أم إسماعيل سعت بين الصفا والمروة السعي المذكور، وهي في أشد حاجة وأعظم فاقة إلى رحمة ربها، ففلذت كبدها ولدها إسماعيل يتلوى من العطش في بلد لا ماء فيه ولا أنيس، وهي مع هذا في كرب عظيم مما نزل بها من جهد وجوع وعطش، فأجابها الله وكشف همها ونفس كربتها. وقد قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وليستشعر كل ساع بين الصفا والمروة بأن حاجته وفقره إلى خالقه ورازقه كحاجة وفقر تلك المرأة في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم، وليتذكر بعمله أن من أطاع الله كإبراهيم فإن الله لا يضيعه ولا يخيب رجاءه ولا يرد سؤاله. وتلك حكمة باهرة وآية من آيات الله ظاهرة، وقد جرت سنة الله تعالى بنصر أوليائه وكشف الضر عن المتقين من عباده، فما أحوج من نزل بهم البلاء ومستهم الضراء أن يستشعروا هذه المعاني العظيمة والدلائل الباهرة الكريمة ويتعرضوا لرحمة الله تعالى، وإن الله لهو خير الراحمين. نسأل الله تعالى أن يكشف كرب المكروبين ويفرج هم المهمومين من المسلمين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج مناسك الحج، حكم وأسرار، للشيخ أحمد السديس.
لبيك إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك، فذنوبي ربي لا تحصى ومفاتيح العفو لديك، روحي وجروحي كي تشفى.